أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: أولى حروب فتنة الأمة بالمال. ويأتي هذا الحديث في سياق سلسلة الحديث عن الشجرة الملعونة في القرآن، وقد تقدم في الحديث السابق أن أمير المؤمنين سلام الله عليه خطب في اليوم الذي بويع فيه بالخلافة، وكان اليوم 18 من ذي الحجة، وكان أيضا يوم الجمعة كما كان يوم الغدير هو يوم الجمعة. في هذا اليوم خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه وأعلن عن المساواة في العطاء دون أن يتحدث عن قطائع عثمان وأنه سيستردها إلى بيت المال، وكذلك كل مال كان عثمان قد أعطاه لهذا وذاك. في اليوم الثاني كان أول اجتماع للمتضررين للأخطبوط المالي الذي كان قد نشأ في المدينة المنورة، وقام على أساس هذه الإقطاعات التي بدأت سياستها من عهد عمر كما تقدم حين بدأ التمييز في العطاء. كان الشهيد عمار بن ياسر، وأنا أذكر هنا خلاصة لما تقدم بشكل سريع، هو القائد للخيالة، هو الذي عينه أمير المؤمنين سلام الله عليه على الخيل، وكان أمير المؤمنين في ذلك اليوم في بعض كرومه بساتينه. رأى الشهيد عمار بن ياسر أن طلحة والزبير ومروان بن الحكم، طبعا عبد الله بن الزبير معهم وعمرو بن العاص وآخرين، اجتمعوا في زاوية في المسجد، وعرف أن مشكلة المساواة في العطاء هي التي تحركهم، وخاف من دخول بني أمية على مخططات طلحة والزبير بالخصوص، فقرر أن ينصحهما، وأخذ عددا من الصحابة من وجوه الصحابة وتحدث معهما. علم أن المشكلة أكبر من أن تحل بنصيحة، فمضى هو وأبو الهيثم بن التيهان إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. دخل الأمير إلى المدينة وقام خطيبا، هذه الخطبة هي التي أعلن فيها أن كل قطيعة أقطعها عثمان أو مال أخذه من بيت المال فهو مردود إلى بيت مال المسلمين. ثم استدعى الأمير طلحة والزبير وقال لهما ما تقدم ووعدا بالوفاء. الذي حصل بعد ذلك هو أن طلحة والزبير طلبا الإذن من الأمير حسب الظاهر للعمرة، فقال عليه السلام تريدان الغدر للعمرة، أكد على الوفاء، ثم كما هو معروف توجه إلى مكة والتحقا بأم المؤمنين عائشة، ثم التحقت بهما وخرجوا على رأس جيش إلى البصر. ونحن نتابع ماذا حدث في الحوأب في الطريق إلى البصرة، ثم بعض مجريات البصرة. لا بد من التنبه إلى أن أساس هذا الحديث يستند إلى فهم أن حب المال هو أساس حب الدنيا. تقدم في الأحاديث السابقة أن فتنة حب المال هي الفتنة الأخطر التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وتقدم أن الفرز في الأمة وقع على أساس هذه الفتنة، على أساس حب المال. ومعنى ذلك أن يتنبه كل شخص منا وهو يتابع مجريات أحداث هذه الفتنة إلى أن الهدف أن يتلمس في زوايا قلبه الجينات التي قد تنمو فتجعله من عباد الوثن الأكبر الذي هو المال. هذا الأمر لا يتأتى إلا إذا تنبهنا بعمق إلى أن الأشخاص الذين ترد أسماؤهم كلهم كانوا، وأنا قلت مرارا وأكد أركز بالخصوص على طلحة والزبير، طلحة والزبير كانا من خيرة الصحابة، من طليعة المجاهدين. الأمير عليه السلام يعبر عن طلحة بشيخ المهاجرين، يقول أنه كان شيخ المهاجرين. الزبير مر معنا أنه ابن عمة الأمير، والأمير ابن خاله، بالإضافة إلى أنه دافع عن بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه وخرج مسلطا سيفه، وإلى لحظة بيعته لأمير المؤمنين لم يكن يخطر بباله أنه سيخرج على أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا هو ولا طلح. إذن لا يمكننا أن نستلهم الدروس والعبر بشكل عميق إلا إذا تنبهنا إلى أن مجموعة من المجاهدين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن وقع أول اختلاف في الأمة طلحة والزبير وقفا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه وصمدا في هذا الخط. يأتي معنا إن شاء الله كيف أن الأمير سلام الله عليه يقول لطلحة: ألم تأتني وتؤلبني على عثمان؟ ألم تقل لي إن عثمان سير أبا ذر إلى آخره، وتريدني أن أشارك في قتله ورفضت؟ إذن كانت العلاقة علاقة مجاهدين من قادة المجاهدين بالمجاهد الأول، بالقائد الجهادي الأول، بالإضافة إلى خصوصيات العلم والعبادة التي يعرفان أن الأمير سلام الله عليه متميز في كل هذه المجالات، وهما أيضا كان لكل منهما النصيب الوافر في المجالات المختلفة أيضا. إذن كيف فتك حب المال اللي هو حب الدنيا؟ عندما نتنبه إلى أن أساس حب المال هو حب الدنيا، ونتابع الحديث عن فتك حب المال بطلحة والزبير على أساس أن حب المال هو حب الدنيا، والمعروف أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، يمكننا أن نستوعب المسألة أفضل. ثانيا أن ندقق في هذا المسخ النوعي الذي يحصل للشخص يخرج من الإيمان إلى الكفر، رغم أنه بالظاهر ظاهر إيمان وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي حدث في الطريق إلى البصر عندما قررت أم المؤمنين عائشة أن تخرج مع طلحة والزبير، جاءتها أم المؤمنين العظيمة الثانية أم سلمة، أعظم أمهات المؤمنين سيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها، يليها في المكان والعلم والخصوصيات أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، كانت في مكة. ويحتمل بملاحظة خصوصيات المختلفة أن الأمير سلام الله عليه طلب منها أن تتوجه إلى مكة للحديث مع عائشة، لأن أم سلمة كانت متمحضة في الدفاع عن أهل البيت، وأول ما سمعت جواب أبي بكر للزهراء عليه السلام أخرجت رأسها من حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي مثل فاطمة يقال هذا وهي الحوراء الأنسية، فقطع عطاؤها تلك السنة. كانت أم سلمة في مكة، علمت بأن عائشة ستخرج مع طلحة والزبير، فذهبت إليها في حديث طويل جدا تذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مختلف عن الأمير سلام الله عليه وموقع علي بن أبي طالب عليه السلام، وبالخصوص بحديث أيكن تنبحها كلاب الحوأب وإياك أن تكونيها يا حميرة. وارتفع الصوت في الحوار بينهما بحيث أن من في الدار بدأ يسمع، وتقول أم سلمة: لو كنت أستطيع أن أخذ برأسك وأفرض عليك أجبرك على البقاء لفعلت. ثم خرجت أم المؤمنين عائشة، في الطريق يقول الطبري: لما بلغ طلحة والزبير منزل علي بذي قار، أن الأمير تحرك وصار بذي قار، صاروا بدنا يغيروا الطريق، انصرفوا إلى البصرة فأخذوا على المنكدر، أخذوا طريق هالطريق بمرقهم على منطقة الحوأب، فسمعت عائشة نباح الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ فقالوا: الحوأب. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني لهية. يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وعنده نساؤه: ليت شعري، هذا الحديث النص بالطبري تاريخ الطبري، ليت شعري أية كنة تنبحها كلاب الحوأب، فأرادت الرجوع فأتاها عبد الله بن الزبير ابن أختها، فزعم أنه قال كذب، أو فزعم أنه قال كذب من قال إن هذا الحوأب، ولم يزل بها حتى مضت فقدموا البصرة. اللي بيشوف إصرارها في البصرة على القتال يدرك أن في الأمر شيئا، الحديث كان معروف، وكأن أحدا أراد أن يوصل إلى الأجيال شبهة أنه لم يكن هذا الماء هو ماء الحوى. وصلوا إلى البصرة، قريب من البصرة في منطقة اسمها حفر أبي موسى، عندما نزلوا هناك كان والي أمير المؤمنين سلام الله عليه على البصرة هو عثمان بن حنيف. من هو عثمان بن حنيف؟ كلنا نعرف عنه شيء مهم بس ممكن ما ننتبه للاسم. هو الذي نجد في نهج البلاغة خطبة طويلة الأمير عليه السلام قام قيامته فيها على الجليل الصحابي الذي شهد أحدا وما بعدها عثمان بن حنيف، لأنه عثمان بالبصرة عزموا أحد فتيان أهل البصرة إلى مأدبة تستطاب له الألوان وتنقل إليه الجفن. بس عظيم الرجل، عظيم. لكن هذا الكلام خليه ببالنا، بنرجع له إن شاء الله بسياق، لأنه له علاقة بالحديث عن المال، فتنة المال وكيف بدأت هذه الفتنة في الأمة ثم صار الفرز على أساسها، وما يزال إلى الآن المال السياسي هو أساسا في الفرز كبيرا جدا. وهذا الخط يلتقي مع الأصل الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة والفجار والكفار والمنافقين، على اختلاف نصوص الروايات. والمؤمن الذي يريد أن يحدد مساره ومصيره مع علي عليه السلام لابد وأن يطيل الوقوف عند الفتنة بالمال. وأفضل نموذج تطبيقي لاستلهام الدروس والعبر منه هو حرب الجمل، لأنها أول حروب الفتنة بالمال في الأمة. وفي الأثناء نلاحظ خط الشجرة الملعونة، مروان بن الحكم وغيره، وأنهم كانوا في قلب هذه النار المضطرمة لأنهم يريدون أن تزداد اضطراما. وصل الجيش المعادي إلى حفر أبي موسى، وصل الخبر إلى والي البصرة عثمان بن حنيف، فأول ما حصل للجيش اصطف لها الناس، تعبير هيك بكتاب الإمامة والسياسي لابن قتيبة، لما نزل طلحة والزبير وعائشة البصرة اصطف لها الناس جايين يستقبلوا عائشة في الطريق، إلى أن قال، هون بيحكي عن رجل سيأتي معنا اسمه خصوصية الأمير ذاكر، هذا من كبار العباد. هذا الرجل كان قد جاءه كتاب من طلحة من المدينة إلى البصرة يحرضه في هذا الكتاب على قتل عثمان. لما عرف هذا المؤمن الجليل أن طلحة والزبير جايين مع أم المؤمنين عائشة لطلب بفأر عثمان، شال الكتاب اللي بعثه يا طلحة وإجا لعنده. أتاهم رجل من أشراف البصرة بكتاب كان كتبه طلحة في التأليب على قتل عثمان، فقال لطلحة: هل تعرف هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما ردك على ما كنت عليه وكنت أمس على ما أنت عليه، وكنت أمس تكتب إلينا تؤلبنا على قتل عثمان، وأنت اليوم تدعونا إلى الطلب بدمه، وقد زعمتما أن عليا دعاكما إلى أن تكون البيعة لكما قبله، إذ كنتما أسن منه فأبيتما إلا أن تقدماه لقرابته وسابقته، فبايعتماه، فكيف تنكثان بيعتكما بعد الذي عرض عليكما؟ هن أعطينا المسيح في كلها من مكة إلى البصرة، معتبرين أنه أما أم المؤمنين فكانت تتصور أنه ما حدا ممكن يحاربها أطلاقا، وقالت ذلك لأبي الأسود الدؤلي، ويأتي إن شاء الله. طلحة والزبير كذلك، وعلاقاتهم، هذا الكتاب بدل أنه كان في علاقات. طبيعي أنه كان الحروب المختلفة اللي كانوا يشتركوا فيها مع المؤمنين اللي في البصرة تجعل علاقات متشعبة. فأول دخولهم للبصرة يواجهون بمثل هذا الموقف، أنه يا طلحة هذا كتاب منك تؤلبني على عثمان. قال طلح: دعانا إلى البيعة بعد أن اغتصبها وبايعه الناس، فعلمنا حين عرض علينا أنه غير فاعل، ولو فعل أبى ذلك المهاجرون والأنصار، وخفنا أن نرد بيعته فنقتل، فبايعناه كارهين. قال: فما بدا لكما في عثمان؟ طيب انت عم تقول انه بالنسبه للامير بايعت مكرها، بالنسبه لعثمان انت بعث لي كتاب وكان رايك هيك، شو اللي غير رايكم؟ قال: ذكرنا ما كان من طعننا عليه. يعني الخلاصه انه بده يتوب، بدهم يتوبوا انه هن كانوا قلبوا على عثمان. هذه شغله ما فيهم ينكروها لانه معروفه عند كل المسلمين بوقتها. فقرروا التوبة. ذكرنا ما كان من طعننا عليه وخذلاننا إياه، فلم نجد من ذلك مخرجا إلا الطلب بدمه. قال: ما تأمرانني به؟ قال: بايعنا على قتال علي ونقضي بيعته. قال: أرأيتما إذا إجاني بعدان حدا غيركم وقال لي بايعني ببيعه؟ قالوا له لا. قال: أرأيتما إن أتانا بعدكما من يدعون إلى ما تدعوان إليه ما نصنع؟ قال: لا تبيعه. قال: ما أنصفتما؟ أتأمرانني أن أقاتل عليا وأنقض بيعته وهي في أعناقكما، وتنهياني عن بيعة من لا بيعة له عليكما؟ أما إننا إذا كان ولابد نحن بايعنا عليا باليمين فيمكن أن نبيعكم باليسار، غير هيك يعني مش بيع. أما إننا قد بايعنا عليا فإن شئتما بايعناكما بيسار أيدينا. هنا قرر الوالي أمير المؤمنين سلام الله عليه عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عليه أن يرسل رسولين إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ليرى ما يقولا. وصل الخبر بشكل واضح: الذين جاءوا إلى البصرة هم عبارة عن عائشة وطلحة والزبير مع من اتبعهم من بني أمية وعمال عثمان وغيرهم من قريش. النقطة مهمة لأنه ينبغي أن نربط لدى التحليل الدقيق بين فتنة الشجرة الملعونة ونزو القردة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاح المال، مصيدة الشيطان المال. وينبغي أيضا أن نربط بين حرب الجمل ودور بني أمية فيها وكون ذلك تمهيدا لتسلط بني أمية على مقدرات الإسلام والمسلمين والحكم باسم الإسلام. أراد عثمان بن حنيف أن يرسل رسولا، فقال له صحابي جليل من كبار العباد اسمه حكيم ابن جبلة، قال: أنا أذهب إليهم وأنا مستعد لمحاربتهم. قال عثمان: دعني أرسل رسولين لأرى ماذا يقولان ونقرر الحرب على أساس ذلك. حكيم ابن جبلة الذي عرض هذا العرض يتحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في نص سيأتي، هذا النص ورد في مصباح البلاغة الذي هو مستدرك نهج البلاغة، يصفه بأنه سار إليهم لأنه بعدان هو حاربهم بعد أن ذهب الرسولان ورجعا، ذهب حكيم وحاربهم في 70 من العباد من أهل الثفنات، تعبير الأمير سلام الله عليه، أنه كان حكيم ابن جبلة من خيرة العباد في التعريف بحكيم نجد كان رجلا صالحا شجاعا مذكورا مطاعا في قومه، وكان أحد من شنع على عثمان لسوء أعماله وعماله، مشهورا بولايته لأمير المؤمنين سلام الله عليه والنصح له. وفيه يقول أمير المؤمنين على ما ذكره ابن عبد ربه في العقد: دعا حكيم دعوة سميعة نال بها المنزلة الرفيعة. الأمير عليه السلام أبنه بهذا البيت، بالإضافة إلى كلام آخر إن شاء الله يأتي. في مجالس المؤمنين للقاضي الششتري: كان رجلا صالحا مطاعا في قومه، حارب طلحة والزبير قبل قدومه عليه السلام، يعني بادر إلى الحرب واستشهد. المهم، حكيم هذا العظيم عرض على عثمان بن حنيف أن يناجزهم، قال لا، نرسل رسولين. فأرسل عثمان بن حنيف شخصين، هما عمران بن حصين وأبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي مرت الإشارة إلى أنه عالم متميز في العلم وفي الولاية والعلم، فذكر لهما قدوم القوم. عثمان قال للرسولين انه اجوا روحوا شوفوا ماذا يقولون. دخل الرسولان على عائشة فقال لها: يا ام المؤمنين، ما حملك على المسير؟ قالت: اطلب بدم عثمان. قال ابو الاسود: انه ليس بالبصرة من قتلة عثمان احد. أبو الأسود هذا من نوع إجابته من هالنوع. قالت: صدقت، ولكنهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة، وجئت أستنهض أهل البصرة لقتالي. غضبت لكما من صوت عثمان وعصاه، ولا أغضب أن يقتل. فقال لها: ما أنت من الصوت والسيف، إنما أنت حبيسة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني وقرن في بيوتكن. أمرك أن تقري في بيتك وتتلي كتاب ربك، وليس على النساء قتال ولا لهن الطلب بالدماء، وإن عليا لأولى منك وأمس رحما. اللي بدي طالب بالدم ولي الدم، فإنهما ابناء عبد مناف. فقالت: لست بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت إليه. أفتظن يا أبا الأسود أن أحدا يقدم على قتالي؟ قال: أما والله لتقاتلن قتالا أهونه الشديد، أهونه الشديد. الرسولان بعد أن تحدثا مع أم المؤمنين توجها إلى طلحة والزبير. الخلاصة أنه ما في نتيجة، فخرجا من عندهما حتى صارا إلى عثمان فأخبراه الخبر، فأذن عثمان للناس بالحرب. هنا علمت أم المؤمنين أن عثمان بن حنيف قرر الحرب، فكانت خطبتها الأولى على ظهر الجمل في البصر، الخطبة الأولى، ونصها هكذا، نص اللي بتحدث عنها. فتكلمت وكانت جهورية يعلو صوتها كثرة كأنه صوت امرأة جليلة، فحمدت الله عز وجل وأثنت عليه. طبعا مكان الخطاب كيف؟ لما بلغ عائشة رأي ابن حنيف ركبت الجمل وأحاطها القوم، وسارت حتى وقفت بالمربد، مكان في البصرة، واجتمع إليها الناس حتى امتلأ المربد بهم، فتكلمت وكانت إلى آخره. خطبتها هكذا. أما بعد، فإن عثمان بن عفان قد كان غير وبدل، فلم يزل يغسله بالتوبة حتى صار كالذهب المصف، فعدوا عليه وقتلوه في داره، وقتل ناس معه في داره ظلما وعدوانا، ثم آثروا عليا فبايعوه من غير ملأ من الناس. طبعا مر معنا أنه الشخص اللي رآها في الطريق وهي عائدة من مكة إلى المدينة بعد مقتل عثمان قال لها قتل عثمان، قالت أبعده الله فمه، قال بايعوا عليا، قالت ردوني فقد قتل عثمان مظلوما. هذا موجود معروف. فكل الناس في البصرة وغيرهم وقتها خصوصا الأساسيين بيعرفوا شو موقف عائشة، وجاي على البصرة بدها تطالب بدم عثمان، فبدها تقدم القصة بطريقة أنه طلع معها أنه هو تاب وعدوا عليه وقتلوه في داره، وقتل ناس معه في داره ظلما وعدوانا، ثم آثروا عليا فبايعوه من غير ملأ من الناس. مر معنا أن الأمير عليه السلام يأمر عمار وجماعة معه أن يتخللوا الصفوف لعل أحدا يعترض، يعني لم يقبل بالبيعة بشكل عام هكذا دون أن يدقق هل يوجد أحد يعترض. فابتز والله أمرهم، وكان المبايعون له يقولون خذها إليك واحذرنا أبا حسن. ثم تقول إن غضبنا لكم على عثمان من الصوت فكيف لا نغضب لعثمان من السيف، إن الأمر لا يصح حتى يرد الأمر إلى ما صنع عمر من الشورى، فلا يدخل فيه أحد سفك دم عثمان. يعني إذن المشروع أنه شورى، وهذه الشورى لا يكون فيها حتى علي بن أبي طالب لأنه هو قتل عثمان ومن الذين قتلوا عثمان. هذا طرح أم المؤمنين كان هذا. المهم قال بعض الناس صدقتي، قال بعض الناس كذبتي، واضطربوا بالنعال وتطورت القصة إلى أن صارت الحرب. أثناء الحرب كانت يعني مواجهة طاحنة في البداية، وقتل حوالي 500 شخص تعبير هكذا، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى زالت الشمس. وأصيب يومئذ من عبد القيس قبيلة خاصة 500 شيخ مخضب بالدماء من أصحاب عثمان بن حنيف وشيعة أمير المؤمنين. هذا كله قبل وصول أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى البصر، سوى من أصيب من سائر الناس. وبلغ الحرب بينهم التزاحف إلى مقبرة بني مازن، ثم خرجوا على مسنات البصرة حتى انتهوا إلى الرابوقة وهي سلعة دار الرزق، فاقتتلوا قتالا شديدا كثر فيه القتلى والجرحى من الفريقين، ثم تداعوا إلى الصلح. اللي حابب ركز عليه هون أنه نقض العهد من هذا المجاهد العابد العريق الذي فتك به حب المال فجعله يتصرف بهذه الطريقة. هذا المس خلى بتشوفوا هون كتبوا عهد صلح ونقضوه، وتسلل طلحة والزبير ومعهم جماعة إلى مركز الوالي عثمان بن حنيف، وقتلوا حراس بيت المال، ودخلوا إلى عثمان ومعهم مروان بن الحكم واعتقلوه ونتفوا لحيته، خافوا أن يقتلوه لأن أخاه كان والي أمير المؤمنين سلام الله عليه على المدينة. صوروا أنه هذا شيخ المهاجرين اللي كان طلحة، والزبير اللي سيف طالما جليت به الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا حب المال اللي هو أساس حب الدنيا فتك به فأوصله إلى هذا الممسوخ الشيطان العجيب. أنا وأنت حقيقة كيف نطمئن إلى أن علاقتنا بالمال لا تتضمن خللا قد يؤدي إلى شيء من هذه الأضرار، أو كيف نطمئن إلى أننا سنسلم من فتنة المال إذا لم ندقق كيف يجب أن نتعامل مع المال، بالخصوص ما هو السقف الذي يجب أن نضعه للأخذ من الدنيا. أما أن نبقي السقف غير محدد على ما هو السائد إلا من عصم الله عز وجل ولا يصح لأحد أن يستثني نفسه في هذه الأمور. المهم تداعوا إلى الصلح، ودخل بينهم الناس لما رأوا من عظيم ما ابتلوا به، فتصالحوا على أن لعثمان ابن حنيف هو الوالي دار الإمارة والمسجد وبيت المال، وطلحة والزبير وعائشة. طبعا مر معنا كلام أبو الأسود الدؤلي لما فاتوا طلحة والزبير على بيت المال وشافوا الصفراء والبيضاء وتهللت أساريرهم وعدنا الله هذه المغانم وإلى آخره. بعدان الأمير عندما دخل إلى بيت المال، والله إن كانت تبن والتبر عنده على حد سواء. فهون تصالحوا، بيت المال مش معهم وهن عباد المال. رح يجي معنا الأمير عليه السلام بيقول أنه هو اللي كان بدهم اليمن والعراق، لما شافوا أنه ما رح لا رح أعطيهم لا اليمن ولا العراق، طب بدهم اليمن والعراق لشو؟ حتى ينموا تجارتهم ويزيدوا ثرواتهم، لأنه كان طلحة والزبير من الأثرياء الكبار، أنه أول بيتين تجصصا في المدينة اللي هيك شوي يعني صار أنه ترفوا بيت طلحة والزبير. وطلحة والزبير وعائشة لهم ما شاءوا من البصرة، ولا يحاجوا حتى يقدم أمير المؤمنين عليه السلام، فإن أحبوا فعند ذلك فإن أحبوا عند ذلك الدخول في طاعته، وإن أحبوا أن يقاتلوا. وكتبوا بذلك كتابا بينهم وأوثقوا فيه العهود وأكدوها وأشهدوا الناس على ذلك، ووضع السلاح وأمن عثمان ابن حنيف على نفسه وتفرق الناس عنه. في تاريخ الطبري يورد هذا الكتاب الاتفاقي الموثقة. ثم طلب طلحة والزبير أصحابهما في ليلة مظلمة باردة ذات رياح حتى أتوا دار الإمارة وعثمان بن حنيف غافل عنهم، وعلى باب الدار السبابجة حراس بيت المال يحرسون بيت الأموال، وكانوا قوما من الزط هاجموا الحراس من أربع جوانبهم ووضعوا فيهم السيف. كيف واحد يصير يتجرع على القتل على التسبيب بفتنة ومجازر إلى آخره؟ وضعوا فيهم السيف فقتلوا 40 رجلا منهم صبرا، يتولى منهم ذلك الزبير خاصة، اللي بيكون ما إله يعني قلب أنه يذبح طير مش حلال لإله يذبحه، مثلا طير مغصوب أو ما شابه، وله تاريخ في الجهاد والدفاع. هل قد تحب المال يفتك؟ طيب ماشي، هذا الزبير. بس أن نبقى ندرس التاريخ على أساس أنه تاريخ وأنا شو خصني؟ هنا نقع في فتنة الشيطان العجيبة التي يوقعنا فيها، أنه نقرأ القرآن الكريم كل الآيات اللي عن الكافرين المنافقين الظالمين ما خصنا، أولي الله يلعنهم، نحن غيرهم هول. طيب القرآن بيقول إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني ممكن أي واحد يكون هو الكافر هذا. فأن نحكم لأنفسنا بالصلاح ونخرج أنفسنا من حد التقصير مسبقا، ونبدأ نتعاطى مع هذه الأحداث على أساس أنه بدنا نشوف أعدائنا واللي بوقتها شو عملوا الله يلعنهم، هذا الأمر يحرمنا من تزكي ويفصل المعلومات اللي منحصلها عن المحور الأساسي، محور تزكية النفس. ثم هجموا على عثمان فأوثقوه رباطا وعمدوا إلى لحيته، وكان شيخا كث اللحية. بذكر أنه كان معهم بحرب أحد، يعني اللي عم بنكلوا فيه أنه من الصحابة ومن قدام الصحابة. مع ذلك هجموا على عثمان ابن حنيف فأوثقوه رباطا وعمدوا إلى لحيته، وكان شيخا كث اللحية فنتفوها حتى لم يبقى منها شيء ولا شعرة واحد ولا شعرة واحد. وقال طلحة: عذبوا الفاسق وانتفوا شعر حاجبيه وأشفار عينيه وأوثقوه بالحديد. هذا عم يمنعهم عن بيت المال وبدي يوقف ضدهم مع الأمير بالحرب الجاي، بس هي الصفراء والبيضاء عم تلمع وهذا عم يمنعهم. هذا لازم يمثل به طبعا، هذا التمثيل بسياق تمثيل وحشي بالحمزة. أنا قلت أنه من وحشي إلى إدارة التوحش اللي عم ينظروا إلها الدواعش هلأ، ذهنية واحدة. وفي الإمامة والسياسة لابن قتيبة: إن طلحة والزبير ومروان بن الحكم أتوه نصف الليل، هن ثلاثة اللي هاجموا عثمان بن حنيف في جماعة معهم في ليلة مظلمة سوداء مطيرة، وعثمان نائم، فقتلوا 40 رجلا من الحرس، فخرج عثمان فشد عليه مروان بن الحكم فأسره وقتل أصحابه، فأخذه مروان فنتف لحيته ورأسه وحاجبيه، فنظر عثمان بن حنيف إلى مروان فقال: إن فتني بها في الدنيا لم تفتني بها في الآخرة. هون دور الشجرة الملعونة في إضرام نار الحرب الفتنة. ومعروف أنه مروان هو الذي قتل طلح، لأنه كان يعتبر أنه إذا أصاب أحدا من هذا الجيش أو من هذا الجيش فالربح لبني أمية للشجرة الملعونة. وهذا كان في سياق التمهيد لسيطرة معاوية وبني أمية على أمور الخلافة. تأتي إن شاء الله بقية التفاصيل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما عبر عنه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في مواجهات الشام والعراق واليمن، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وإلى أرواح الشهداء في البحرين والحجاز خصوصا شهداء ليلة العاشر وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.